أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النقضين اللذين ذكرهما سيدنا الشهيد على مبنى المنكرين لحجية الدليل العقلي على مستوى الكاشفية، وأنه يوجد هناك قصور في الكاشفية. ثم صار الأستاذ الشهيد بصدد الجواب عن هذين النقضين، وأجاب عن النقض الأول بجوابين. الجواب الأول يبتني على مباني المنطق الأورسطي، وقلنا بأن هذا الجواب الذي ذكره قدس سره لا يمكن قبوله. أما الجواب الثاني الذي ذكره في الدورة الثانية للنقض الأول، قال بأنه نحن لا نعتمد المقدمات البرهانية في المنطق الأورسطي للاستدلال على مسائل أصول الدين، حتى يقال أن تلك المقدمات بعضها نظرية بعيدة عن الحس يكثر فيها القضاء، وإنما نعتمد على نظرية الاحتمال والمنطق الاستقرائي الذي هو قريب من الحس ولعله قريب من البداهة، فننتهي إلى نتائج إثبات أصول الدين من هذا الطريق لا من الطريق العقلي الأورسطي أو المنطق الأورسطي. لذا في تقريرات بحثه المجلد الرابع صفحة 126 هكذا يقول: أما في الأول فلما ذكرنا في مقدمة الفتاوى من أن قضايا أصول الدين والعقيدة ثبوتها لدينا كثبوت القضايا العرفية والتجريبية في الوضوح والحقانية، لأنها تملك رصيدا من الدليل الحسي والاستقرائي على حد سائر القضايا الاستقرائية والتجريبية. إذن على هذا الأساس يمكن أن ندفع النقض الأول، وهو ما يتعلق بوقوع الخطأ في مسائل أصول الدين، إذن لا يمكن الاعتماد على الدليل العقلي. نقول بأن دليلنا لا يكثر فيه الخطأ لأنه قريب من الحس والتجربة. هذا النقض أو هذا الجواب عن النقض الأول يبتني على أننا نقبل هذه النظرية، يبتني على أننا نتبنى هذه النظرية. أما إذا رفض أحد هذه النظرية ومباني هذه النظرية، فأتصور بأنه بعد لا يوجد جواب عن النقض الأول. وأهم نقطة في عدم قبول هذه النظرية يتركز في هذه المسألة التي سوف أشير إليها إجمالا، ولعل البحث التفصيلي نوفق له في مجالات أخرى، وهو أن المطلوب في أصول الدين ما هو؟ هل أن المطلوب في مسائل أصول الدين المطلوب هو حصول اليقين البرهاني، أو المطلوب في مسائل أصول الدين ولو كان الجزم واليقين جزما ماذا؟ أصوليا، أي منهم؟ إذا قلنا بأن المطلوب في مسائل أصول الدين وخصوصا المسائل الأصلية كإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، كإثبات أسمائه وصفاته ونحو ذلك، إذا كان المطلوب إثبات أصول الدين والاعتقاد بهذه الأصول اعتقادا يورث الإنسان أو قائما على أساس اليقين البرهاني، فسوف يتضح لكم بعد ذلك أن المنطق الاستقرائي على فرض قبول تمام مقدماته هل يورث اليقين البرهاني أو يورث اليقين ماذا؟ الأصول. سوف يتضح بعد ذلك أن هذه المقدمات أو أن هذه النظرية لا تورث الإنسان على أفضل التقادير إلا اليقين ماذا؟ إلا اليقين الأصولي. فإذا كان المطلوب في أصول الدين ولا أقل في بعض مسائل أصول الدين المطلوب هو ماذا؟ إيمان قائم على أساس يقين برهاني، وعند ذلك بعد من خلال نظرية الاستقراء يمكن الجواب عن النقض أو لا يمكن؟ لا يمكن الجواب عن النقض. نعم، إذا قلنا أنه في أصول الدين الاعتقاد المطلوب بها يكفي أن يكون قائما ولو على أساس جزم ويقين أصولي، وقلنا أن نظرية الاحتمال تورث مثل هذا اليقين، عند ذلك يمكن الاعتماد على هذه النظرية في إثبات أصول الدين أيضا. إذن الآن اتضح لكم لماذا نقول أن هذه النظرية، يعني نظرية الاستقراء، نظرية الاحتمال، المنطق الاحتمالي أو الاستقرائي، هذا إذا قبله الإنسان خب يمكن أن يدفع به، يدفع النقض. أما إذا لم يقبله الإنسان وبينا وجه عدم القبول، عند ذلك بعد النقض بمسائل أصول الدين يمكن أن يدفع أو لا يمكن أن يدفع؟ لا يمكن أن يدفع. هذا هو النقض الأول. والجوابين اللذين أشار إليهما أستاذنا الشهيد وما يمكن أن يلاحظ عليهما. النقض الثاني وهو النقض بالاستدلالات الفقهية، قلنا بأن بل الجواب عن النقض الثاني، بل مقصود الجواب باعتبار النقض الثاني أشرنا إليه بالأمس. أما فيما يتعلق بالجواب عن النقض الثاني، السيد الشهيد أجاب عن النقض الثاني في الدورة الثانية بجواب، وهو أن المواد الفقهية عموما مواد عرفية عقلائية، وعلى هذا الأساس فلا يقع فيها الخطأ الذي أو كثرة الخطأ الذي نجده أين؟ في المواد النظرية البعيدة عن العرف والحس والتجربة ونحوها. إذن يريد أن يقول في جملة واحدة أن المواد الفقهية، قياس المواد الفقهية بالمواد العقلية النظرية التجريدية قياس ماذا؟ قياس مع الفارق، لأن الخطأ الواقعي في المواد الفقهية ليس على حد الخطأ الواقعي أين؟ في المواد العقلية. وعلى هذا الأساس بعد لا يمكن أن ننقض على الخطأ الواقع هناك بالخطأ الواقع ماذا؟ هنا. في مقام الجواب أتصور أن القضية أيضا ليست قضية عقلية حتى نحاكمها، نحاكم الجواب محاكمة عقلية، وإنما القضية ماذا؟ قضية استقرائية على منطق الأستاذ الشهيد، قضية استقرائية، قضية تتبعية، قضية خارجية. ارجعوا أنتم إلى المواد الفقهية وانظروا بأن الخطأ الواقع والاختلافات الواقعة في المسائل الفقهية والاستدلالات الفقهية بينكم وبين التتبع، راجعوا، أقل من الخطأ الواقع في الاستدلالات العقلية. ها؟ بل نحن عندما نرجع إلى الاستدلالات العقلية نجد أن هناك مجموعة من القواعد لم يختلف فيها كل الحكماء كل المتكلمين إلا مجموعة هنا وهنا، مثلا قاعدة العلية والمعلولية، فإنه يوجد اختلاف بين أحد في هذه المسألة؟ نعم، إلا من بعض ماذا؟ إلا من بعض الأشاعرة، وإلا الاتجاه العام في الفلسفة بمختلف مشاربها، في الكلام بمختلف مشاربه يوجد. نعم، هسه قد يقع كلام في تفسير العلية، وذاك حديث آخر، وهكذا مجموعة من القواعد في إثبات وجود الله، في إثبات صفاته، هذه أيضا لم يقع فيها اختلاف بذلك المعنى، نعم وقعت اختلاف في تفسيره. ولكن أنت عندما تأتي إلى المسائل الفقهية، طبعا عندما نقول استدلالات فقهية لا يروح ذهنك فقط استدلالات فقهية في دائرة مدرسة أهل البيت، ها؟ كل الفقه أخذه بعمومه من مدرسة أهل البيت وغير مدرسة أهل البيت. سأبين لك النقطة لماذا عموم الفقه العام بينك وبين الله ماذا تجد الأخطاء الواقعة والاختلافات الواقعة فيها أقل من الأخطاء والاختلافات الموجودة بين الفلاسفة والمتكلمين. إن لم نقل أنها أكثر فلا أقل أنها ليست ماذا؟ فليست أقل. هسه لماذا قلت في الأعم؟ باعتبار أن أهل البيت هم الذين خلصوا علماءهم من هذا التناقض في الآراء الفقهية، وإلا لو لم يوجد هذا السور الذي وضعه أهل البيت لكنا قد وقعنا فيما وقع فيه ماذا؟ فيما وقع فيه الآخر. إذن مقتضى المادة الفقهية فيه قابلية الاختلاف من النقيض إلى النقيض أو لا توجد فيها؟ لا توجد فيها. إذن لا فرق في هذه النقطة بين المادة الفقهية وبين المادة ماذا؟ غير الفقهية. فإن وجدت في مدرسة أهل البيت عدم وجود الاختلاف من النقيض إلى النقيض، هذا ليس سببه نفس المادة الفقهية، وإنما سببه ماذا؟ الإطار الذي وضعه أهل البيت ماذا؟ لمدرستهم الفقهية. وإلا لو لم يضعوا لنا هذا الإطار لكنت تجد بعض يقول بالقياس منا، وبعض ماذا؟ ها؟ لا يقول بالقياس، بعض يقول بالمصالح المرسلة، وبعض ماذا؟ لا يقول، كما وقع في الاتجاه الآخر. في الاتجاه الآخر لم يوجد هذا الإطار العام، هذا الإطار العام الذي وضعه أهل البيت، فلذا ماذا؟ وقعوا في هذه التناقضات التي لا يصدقها الإنسان. إذا قال قائل نحن عندما نرجع إلى مدرسة أهل البيت لا نجد الآراء الفقهية والاختلافات الفقهية من النقيض إلى النقيض، نجيب على ذلك بجوابين. الجواب الأول، ليس عدم الاختلاف في المواد الفقهية كان سببه نفس المادة الفقهية، وإنما سببه ماذا؟ عامل خارجي، وهو الإطار الذي وضعه أهل البيت. هذا أولا. وثانيا نناقش صغرويا، من قال لكم بأنه حتى مع فرض وجود إطار من أئمة أهل البيت لم يقع اختلاف من هنا إلى هنا؟ من قال هذا؟ ها؟ أنتم الآن انظروا إلى مسألة نظرية الزمان والمكان ومدخليتها في عملية الاستنباط، تجد سوف تقلب الفقه والأصول رأسا ماذا؟ على عقب، كثير من المباني سوف تتبدل، وهذا المبنى مبنى الزمان والمكان وتأثيرهما في عملية ماذا؟ في عملية الاستنباط، في عملية الاستنباط، هذا قليل أثره، وصدر من أناس يختلفون في الاتجاه عن أهل البيت، لا، كلاهما صادر ماذا؟ من علماء مرتبطين ماذا؟ بمدرسة أهل البيت. ما من قال لكم بأنه أساسا أن المادة الفقهية لا توجد فيها ماذا؟ لا توجد فيها القابلية. نجيب على ذلك أن المادة الفقهية أولا توجد فيها القابلية، وإذا وجدتم أنه لم يقع الاختلاف كما وقع في الفلسفة وفي الكلام، فمنشأه ليس نفس المادة، وإنما منشأه ماذا؟ وجود العامل الخارجي. هذا أولا. وثانيا ندعي لا، أساسا مع وجود العامل الخارجي أيضا نجد الاختلاف أيضا ماذا؟ كبيرا جدا، والأخطاء ماذا؟ شديدة جدا. ما أدري واضح القضية؟ إذن دعوى أن قياس المواد الفقهية بالمواد العقلية النظرية قياس مع الفارق، الكلام ماذا؟ ليس كذلك، بل قياس ماذا؟ مع عدم الفارق بالبيانين اللذين أشرنا إليهما. إذن هذان النقضان إلى هنا سجل على ماذا؟ سجل على هذا الاتجاه. يعني في جملة واحدة، إذا كان كثرة الاختلاف الذي يكون منشأ لكثرة الأخطاء مانعا من حصول الجزم واليقين ولو بمعناه الأصولي، فإن هذا الاختلاف وهذه الأخطاء ليست فقط موجودة في استنباط الحكم الشرعي، موجودة في مسائل أصول الدين، وموجودة في الاستدلالات ماذا؟ الفقهية. واضح صار؟ طبعا وهناك نقض ثالث إن شاء الله تعالى سيتضح من خلال بيان آخر اللي لعله أهم هذه النقوض. أما الجواب الحلي، ذكرنا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى، أكو مطلب هنا أكو يحتاج في شيء توضيح في هذه النقاط. أما الجواب الحلي، إذا يتذكر الإخوة بالأمس قلنا أن السيد الشهيد ذكر جوابا حليا لكلمات المحدثين، ذكره في الجزء الأول من تقريرات الدورة الأولى صفحة 490. هناك قال أن نفس دعوى الإخبار الجازم بنحو الموجبة الكلية بعدم إمكان حصول جزم من هذا القبيل آية بطلان هذه القضية الكلية. ماذا فسرنا كلام الإخباري أو المحدث في الأبحاث السابقة؟ قلنا هكذا، يقول من يلتفت إلى كثرة الأخطاء فإنه لا يحصل له اليقين والجزم ولو الأصولي. يعني لا يحصل له اليقين خارجا، ها، مو لا ينبغي أن يحصل له، لا، لا يحصل له. من قبيل إذا ألفت نظر إنسان إلى خطأ بعد يصر على الصواب، تقول له هو كان يتصور أن فلان زيد، فأنت تقيم له القرائن وتلفته أنه هذا مو زيد، هذا ماذا؟ عمرو. بعد يبقى على يقينه هذا زيد أو لا يبقى؟ إذن فسرنا كلام المحدث بهذا المعنى، وهو أن المحدث هكذا يدعي، مع وقوع الأخطاء الكثيرة ومع وجود الأخطاء الكثيرة لا يتحقق الجزم. ولكن إذا وجدتم أن الأصولي ده يحصل له الجزم، سببه أنه ليس ملتفت إلى ماذا؟ إلى كثرة الأخطاء. فالأخباري ماذا يفعل؟ يريد أن يلفت نظر الأصولي إلى وقوع كثرة الأخطاء، إلى كثرة الأخطاء الواقعة. خب إذا التفت بعد يحصل له القطع أو لا يحصل له القطع؟ مدعاه لا يحصل له القطع، منه مدعى المحدث. السيد الشهيد ماذا أجابه؟ قال هذا خلاف الوجدان، نحن نجد أن من أنفسنا مع أننا التفتنا إلى مقولة الأخبار والمحدث، ولكن يحصل لنا الجزم أو لا يحصل؟ يحصل لنا الجزم. بأي دليل يحصل لنا الجزم؟ بدليل أن الإخبار إلى الآن يقول لا ينبغي لك أن يحصل الجزم، مع أنه ألفتني وألفت نظري، ولكن أنا إلفات نظري منعني من حصول الجزم أو لم يمنعني. إذن الالتفات إلى كثرة الأخطاء مانع من حصول الجزم خارجا أو ليس بمانع؟ ومن هنا أجاب السيد الشهيد بأن هذا خلاف ماذا؟ خلاف الوجدان. واضح هذا جواب الحل للسيد الشهيد. إلا أنه رحمة الله تعالى عليه أو يمكن أن يعمق نظرية المحدث ونظرية النافي للدليل العقلي بنحو لا يكون الوجدان جوابا ماذا على تلك الدعوة. كيف نعمقها هذه الدعوة، دعوة المحدث؟ التفت جيدا، وأنا أتصور أنه حق مطلوب المحدث الاسترابادي لعله كان هذا المطلب، وهو أن المحدث الاسترابادي ومن جاء بعده من الأعلام الذين تبعوه في هذا الاتجاه كأنهم يريدون الاستناد إلى قاعدة رياضية. هسه لماذا يستندون إلى قاعدة رياضية؟ لإثبات خطأ نتائج الاستدلالات العقلية. لأنهم إذا استندوا إلى دليل عقلي لنفي نتائج الدليل العقلي هو يلزم الخلف، يلزم نقض الغرض، يلزم أن يكون يلزم من وجوده ماذا؟ عدمه. فلذا هم ماذا؟ لا يريدون الاستناد إلى دليل عقلي نظري لنفي حجية الدليل العقلي النظري، لا يريدون، وإنما يستندون إلى ماذا؟ يستندون إلى قاعدة ماذا؟ قاعدة رياضية. لذا في مقدمة هذا البحث في الفوائد المدنية قال بأنه إذا كانت المواد هندسية أو رياضية فإنها ماذا؟ تورث اليقين. إذا كانت المادة هندسية، رياضيات، علوم هندسة ورياضيات، فإنه ماذا؟ أو تجريبية حسية، فإنها تورث ماذا؟ تورث اليقين. هسه تعالوا نطبق قاعدة رياضية في المقام، وهو اللي هي من أهم قواعد الاحتمال. طبعا من أقول قواعد الاحتمال ذهنك مباشرة لا يروح إلى كتاب الأسس المنطقية للسيد الشهيد، لأن نظرية الاحتمال موجودة في الفكر الإنساني ولها تأريخ عميق. نعم بعض النتائج التي أخذها السيد الشهيد خاصة، هسه هم تلك النتائج صحيحة أو لا بد يبحث، أما نفس نظرية الاحتمال من النظريات القائمة التي لها أسس ورياضيات خاصة ومنطق خاص في ذلك العالم، أي العالم الغربي. من قواعد نظرية الاحتمال اللي هي قواعد رياضية هو أنه إذا كان عندك، أقرب القضية من خلال علم أصولي، علم إجمالي في علم الأصول، إذا كان عندك علم إجمالي بأن في هذه المئة إناء يوجد عندك 20 إناء نجس، 100 إناء ولكن يوجد علم إجمالي أن 20 من هذه الأواني ماذا؟ نجسة. فإذا وضعت يدك على أي إناء من هذه الأواني يمكن أن يحصل لك الجزم بالطهارة؟ يمكن أن يحصل لك الجزم بالنجاسة؟ لا، وإنما ماذا يوجد عندك؟ تقول 80% هذا طاهر بحسب نظرية الاحتمال، و20% ماذا؟ نجس. إذن درجة الخطأ في كلها تقوم على أساس ماذا؟ ذلك العلم الإجمالي. أو المثال المعروف وهو أنه ضع 10 قطع، 5 منها حمراء، 5 منها بيضاء في مكان خاص، ثم حاول أن تستخرج لا على التعيين من غير أن ترى، فلو سألتك أول قطعة تخرج حمراء لو بيضاء ماذا تجيبني؟ ماذا تجيب؟ تستطيع أن تجزم أنها حمراء بيضاء، وإنما ماذا؟ 50 و50 احتمالا. هذه القاعدة، هذه القاعدة قاعدة عقلية تجريدية لو قاعدة رياضية؟ لا، قاعدة رياضية قريب من الأمور البديهية. كأن المحدث الاسترابادي هكذا يريد أن يدعي، يريد أن يدعي نحن عندما ننظر إلى مجموع الاستدلالات العقلية النظرية التجريدية التي هي لا بديهية ولا هي قريبة من البداهة ولا هي حسية ولا قريبة من الحس، لو نظرنا إلى هذا المجموع يوجد عندنا جزم بصحة كل الاستدلالات أو يوجد عندنا علم بخطأ بعضها؟ ها؟ علم قطعي أن بعض هذه الاستدلالات ماذا؟ ها؟ ليست مطابقة للواقع، خاطئة، ليست مصيبة للواقع. إذا كان الأمر كذلك، الآن لو فرضنا 100 استدلال عندك، 100 استدلال عقلي، وعندك علم إجمالي ماذا؟ بوجود 10 أخطاء في هذه 100 استدلال، إذن بعد في أي استدلال من الاستدلالات العقلية تضع يدك يمكن أن تجزم أنه يفيد الجزم واليقين أو لا يمكن أن تجزم؟ ها؟ ومع عدم الجزم يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد؟ وهذا هو الذي يريد أن يقوله المحدث الاضطرابي، وهو كلام ماذا؟ ها؟ كلام متين، كلام وجيه ضمن القواعد. إذن يريد أن يشكل علينا ماذا؟ كبرويا يقول: أنتم الذين تدعون أنه يحصل من الاستدلالات العقلية ها ماذا يحصل؟ جزم. هذا على خلاف ذلك العلم الإجمالي وعلى خلاف تلك القاعدة الرياضية التي تقول أنه ينبغي حصول هذا الجزم أو لا ينبغي، وإذا حصل فيوجد اشتباه فيك، نقص فيك، هذا نقص في الذي حصل له من قبيل قطع القطاع، من قبيل الأحول الذي يرى الواحد ماذا؟ 2. وهذا لابد ينبغي له أن يراه 2 أو لا ينبغي له؟ ولا ينبغي لأنه هو واحد، ولكن أكو نقص ماذا؟ في عينه، فيرى الواحد 2 أو قطع القطاع. الإنسان المتعارف ينبغي له أن يحصل له هذا القطع أو لا ينبغي؟ تقول حصل له، أقول لا ينبغي له أن يحصل لأن قطعه ليس على أساس الموازين. إذن المحدث الاستراباتي بصدد ماذا؟ ها؟ بصدد الاستناد إلى هذه القاعدة الرياضية لنفي حصول اليقين أو لنفي عدم انبغاء اليقين، أي منهما؟ ياهو يريد، هو ما يريد أن يقول أنه لم يحصل اليقين حتى تقول خلاف الوجدان بالنحو الذي أشار إليه سيدنا الشهيد، هو ما يريد يقول هكذا، هو يريد يقول بأنه إذا حصل لك هذا ينبغي أو لا ينبغي، يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد، لا ينبغي لك أن تعتمد عليه. وبهذا يمكن أن يجاب على النقض الثاني، لأنه في الفقه إحنا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى اليقين، نحتاج إلى الاطمئنان وإلى الظن المتآخي من العلم ونحو ذلك، وهذا يمكن أن يحصل من الاستدلالات الفقهية. أما الجزم يقدر يحصل هنا على أي الحواس، مو مهم ذلك. المهم حق مطلب المحقق أو المحدث الاستراباتي هو مرجعه إلى الاستناد إلى ماذا؟ الاستناد إلى هذه القاعدة الرياضية، وهو أنه بعد أن علمنا كثرة وقوع الأخطاء في الاستدلالات العقلية فإنه لا ينبغي لنا أن يحصل الجزم من مثل هذه الاستدلالات العقلية. قد بطوقك مولانا؟ انتهى؟ خلوا إن شاء الله الجواب إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.